أن يكون الإسلام متصفاً بصفة العالمية. العالمية أقصد بها أن يصلح أن يخاطب كل أفراد البشرية. يعني الإسلام ليس مقصوراً على جماعة دون جماعة، على أمة دون أمة، على قومية دون قومية، وإنما لكل البشرية عالمية. يعني يتصف بأنه دين عالمي. عالمي يعني يخاطب كل أبناء العالم، كل أبناء البشر منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وآله إلى أن تنتهي البشرية، إلى آخر فرد من أفراد البشرية وتنتهي بعد ذلك الدنيا. الإسلام لابد أن يكون عنده صلاحية، خطابه أيضا خطاب صالح أن يتوجه إلى كل فرد من أفراد البشرية. يمكن أن يقول بعضكم بأن بعض الأشخاص وبعض القبائل التي كانت تعيش في غابات أفريقيا على سبيل المثال هو لم يصل إليها الإسلام. الجواب، حديثنا تارة نقول أن الإسلام وصل أو ما وصل، هذا حديث، وتارة نقول بأن الإسلام نعم هو صالح لتلك الجماعة أو غير صالح، يخاطبها أو لا يخاطبها. حديثنا عن الأمر الثاني وعن الأمر الأول. حديثنا أن الإسلام دين عالمي، يعني يخاطب كل أفراد البشرية. نعم القائمون على الإسلام عندهم قصور أو عندهم تقصير، يعني أفرضوا قدراتهم وإمكانياتهم محدودة، لم يستطيعوا أن يصلوا إلى غابات ومجاهيل أفريقيا مثلا. هذا ليس عيبا في الإسلام، هذا ليس تقصير وخدشة في الإسلام، وإنما القائمون على الإسلام المبلغون للإسلام ما عندهم إمكانيات يوصلون. بس لو كانت لديهم إمكانيات أن يصلوا إلى تلك الأماكن البعيدة، الإسلام يصلح لأولئك أو لا يصلح؟ الجواب يصلح. إذن انتهت المشكلة. لا مشكلة، المشكلة هو أن الإسلام هل خطابه يشمل ويتناول جميع أبناء البشرية أو لا؟ الجواب نعم. عدم وصوله إلى منطقة من المناطق هذا شيء، وأنه صالح لكي يغطي الكرة الأرضية، يغطي البشر جميعا، هذا شيء آخر. فإذن الإسلام هو دين عالمي يتصف بصفة العالمية، وإلا إذا فرضنا أن الإسلام لم يبعث رسول الإسلام صلى الله عليه وآله، والخطاب الإسلامي لم يوجه إلى افرضوا قارة من القارات، يعني أن النبي لم يؤمر من قبل الله بأن يوجه خطابه إلى تلك القارة، أولئك الذين يعيشون في تلك القارة أو في تلك المنطقة أليسوا عبادا لله؟ الجواب نعم، عباد لله. إذا كانوا عبادا لله فإذا لابد أن ينزل عليهم تشريع. الله لماذا خلقهم؟ خلقهم حتى يتكاملوا وحتى نعم يدخلوا الجنة. كيف يدخلون الجنة؟ لابد عبر منهاج، صحيح، عبر مخطط، وهذا المخطط لا يمكن أن يكون مخطط أرضي يضعه الإنسان، مخطط يأتي به رب العالمين. فإذن لابد أن يأتي منهاج عمل، طريقة يتعبد بها أولئك الساكنون في تلك المنطقة البعيدة النائية، وحتى تنتشلهم ويتعبدون على وفق ذلك المنهج ويتكاملون ويدخلون الجنة. وبالتالي نحتاج إلى دين آخر، دين فيه ما في الإسلام وزيادة حتى يستوعب تلك المنطقة. والحال أنه ما نتصور أنه سيأتي دين آخر، هذا الدين الخاتم. إذن بما أنه دين خاتم لابد أن يكون دينا عالميا. أنتم معي أو لا؟ لابد أن يكون دين عالمي يتناول ويوجه خطابه لكل أفراد البشرية. كل واحد من بني الإنسان يجد في الإسلام خطابا موجها إليه. هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة أن يتصف الإسلام بالمحفوظية. وماذا نقصد بالمحفوظية؟ لو فرضنا أن الإسلام اتصف بالأكملية وهو كذلك، واتصف الجامعية وهو كذلك، واتصف بالعالمية وهو كذلك، ولكن بعد النبي صلى الله عليه وآله افرضوا ب100 سنة ب200 سنة حصل تحريف للإسلام وشوه الإسلام وحصل ما حصل في الإسلام كما حصل لشريعة النبي موسى وشريعة النبي عيسى. إذن بعد 500 سنة الناس الذين يأتون بعد 500 سنة يتعبدون بأي دين؟ دين الإسلام الذي جاء به رسول الله أو الدين الإسلامي المشوه؟ الدين الإسلامي الذي هو حجة على الناس الذي جاء به رسول الله أو الدين المشوه المزور؟ طبيعي الذي هو حجة الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله. الدين الذي يصلح أن يبقى إلى نهاية البشرية أي دين؟ طبيعي الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله. إذن لا تنفعنا صفة الأكملية ولا تنفعنا صفة الجامعية ولا تنفعنا صفة العالمية إلا إذا أثبتنا للإسلام صفة المحفوظية. المحفوظية ماذا نقصد بها؟ نقصد بها أن الإسلام يكون محفوظا كما جاء به رسول الله، يحفظ ولا يغير ولا يشوه ولا يقطع منه ويبتر، يحفظ كما جاء به رسول الله إلى أن تنتهي البشرية محفوظ. وكيف ذلك؟ هذا وصف يحتاج إلى آلية للحفظ. يعني كيف نحكم أن الإسلام دين محفوظ؟ وكيف تتحقق محفوظية الإسلام؟ الجواب: تتحقق محفوظية الإسلام بشيئين، لا بد أن يوجد حتى نتأكد بأن الإسلام محفوظ. الشيء الأول أن تكون قيادته معصومة، أن تكون قيادته معصومة. النبي صلى الله عليه وآله معصوم أو لا معصوم؟ واتفقت كلمة المسلمين على عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله لا أقل في 3 مراحل. المرحلة الأولى أن النبي معصوم في تلقي الوحي، يعني عندما ينزل جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله النبي يتلقى الوحي كل الوحي، إذا كان معصوم يعني كل الوحي، لا تغيب عنه شاردة ولا واردة، 100% ما جاء به جبرائيل يحفظه رسول الله، لا يمكن حرف واحد يتخلف، لابد أن يكون معصوم في التلقي. التلقي هو مسألة واضحة. هذا المدرس أو الأستاذ بالجامعة عندما يلقي المحاضرة على الطلبة، الطلبة يتلقون، الطلبة يختلفون، بعضهم يتلقى المحاضرة بنسبة 90% يهضمها يفهمها، بعضهم لا 70، بعضهم 50، بعضهم 40، بعضهم يدخل أو يخرج كما دخل. المهم نسب التلقي تختلف من شخص إلى شخص، وبحسب أيضا صعوبة المادة وسهولة المادة. رسول الله لا بد أن يكون معصوما في مسألة التلقي، تلقي الوحي، يعني بحيث أنه يتلقى الوحي ولا تغيب عنه ولا مقدار شعر مما نزل عليه به جبرائيل عليه السلام. هذه يسموه العصمة في التلقي، وهذه والحمد لله متفق عليها عند كل المسلمين. المسألة الثانية مسألة التبليغ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله تلقى الوحي وفهم واستوعب الوحي 100%، ولكن هل لديه القدرة أن يوصل للناس كل ما استوعبه أو لا؟ لابد أن يكون كذلك. هنا يسموه العصمة في التبليغ، العصمة في إيصال الفكرة. وإلا أكو بعض المدرسين وبعض المعلمين، وهذا ملحوظ عند الجميع وأمر وجداني، يمكن دكتور من الدكاترة أو معلم من المعلمين يفهم الفكرة 100%، بس ما عنده فن توصيل المعلومة، يسموه فن توصيل الفكرة. يريد أن يوصلها، يتلعثم، يتعثر. الفكرة واضحة عنده تماما، بس المسألة مسألة تحتاج إلى فن. كيف توصل ما في ذهنك إلى ذهن المستمع، إلى ذهن القارئ إذا كانت المسألة مكتوبة؟ فهنا نحتاج إلى أن يكون النبي معصوما في هذا المجال أيضا، وهو ما اتفقت عليه كلمة المسلمين بأن النبي معصوم في تبليغ الوحي أيضا. هذه العصمة في الأمر الثاني. العصمة في الأمر الثالث العمل بالوحي، تطبيق. أحيانا الإنسان الفكرة واضحة عنده ويستطيع يوصل الفكرة أيضا، بس تعال طبق الفكرة يتلعثم يتأثر. التطبيق شيء وفهم الفكرة شنو؟ شيء آخر. فهل النبي صلى الله عليه وآله معصوم في تطبيق المعلومة الإسلامية، تطبيق المفردات الإسلامية، تطبيق الوحي عندما يأمر الناس بالصلاة ويعرف الناس الصلاة؟ هل يستطيع أن يطبق ذلك؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم، المسلمون متفقون والحمد لله على أن النبي معصوم في هذه الجنبة الثالثة أيضا، في مسألة العمل وتطبيق التبليغ، تطبيق ما بلغه. نعم، أتباع مذهب أهل البيت، وأهل البيت أدرى بالذي فيه. أهل البيت يختلفون عن بقية المسلمين في جهة رابعة، يقولون أن النبي معصوم أيضا في بقية قضايا الحياة. أما المسلمون يقولون فقط النبي معصوم في هالجنبات الثلاث، جنب تلقي الوحي وتبليغ الوحي والعمل به. أما عندما يذهب إلى قضايا الحياة العادية يقولون لا، النبي يمكن أن يشتبه، النبي ينظر إلى النخلة، إلى بعض النخيل، يقترح على الجماعة: يا جماعة هذه السنة لا تؤبروا النخل، لا تلقحون النخل. يكون هذا يا رسول الله صحيح؟ قال بلي، خلوا هذه السنة لا تؤبرون النخل، فيترك الناس النخل فتفسد. يقولون هذه ممكن أن تحصل من النبي، لأنه ليس معصوما في هذه الأمور. على كل حال، نحن أتباع مذهب أهل البيت نختلف مع بقية المسلمين في هذه الجنبة. نحن نقول النبي معصوم في كل واردة وشاردة، في كل قضايا الحياة، لأن الإسلام متعلق بكل شؤون الحياة، وما يمكن النبي صلى الله عليه وآله ولا أوصياء النبي، ما يمكن أن يكون هناك شخص أعلم من النبي ومن أوصيائه عليهم السلام. وإلا أنا مثلت لكم بمثال في حديثنا عن علم الإمام المعصوم، المحاضرة اللي كانت عن الإمام، علم الإمام المعصوم، مثلنا قلنا لو جاء رجل عالم من علماء الكيمياء أو الفيزياء أو الرياضيات أو الجيولوجيا أو أي علم من العلوم، وسأل الإمام الصادق سؤال في تخصصه، في علمه المتخصص فيه، افرضوا في علم الفلك، في علم الجيولوجيا، في علم طبقات الأرض، فلم يعرف الإمام الصادق الجواب، ماذا سيكون موقف هذا العالم؟ طبيعي سوف يرفع يديه عاليا وسيقول أنا أعلم من إمامكم، هذا إمامكم الذي تدعون بأنه هو متصل برسول الله وأنه معين من قبل الله أحد أوصياء النبي، تبين أنا أعلم من عنده في هذه الأمور. يمكن أن تقول بأن هذا ما إلى علاقة بالشريعة. مسألة إلى علاقة بالشريعة شيء، وما إلى علاقة بالشريعة شيء آخر، مع أننا لا نسلم بأنه قضايا الحياة منفصلة عن الشريعة. لا، لو سلمنا بأنه هذا منفصل عن الشريعة، نقول أولا سوف تبرز بين الناس وسيدعي بأن أنا أعلم من إمامكم، وتجي مسألة الإهانة ومسألة التحقير ومسألة فلان أعلم وفلان. عندنا المعصوم لابد أن يكون أعلم أهل زمانه. الإمام الصادق يقول الإمام منا إذا أراد أن يعلم شيئا علمه، إذا أراد أن يعلم شيء يسأل من الله، الله يلهمه ذلك. أعود فأقول بأن النبي صلى الله عليه وآله إذن تأكدت لدينا مسألة القيادة المعصومة. حديثنا كان عن محفوظية الإسلام، وقلنا محفوظية الإسلام لا تتحقق إلا بشرطين، بشيئين. الشيء الأول القيادة المعصومة، وتحقق لنا ذلك في النبي صلى الله عليه وآله، فهو قيادة ومعصوم. هذا يكفي، تتحقق لنا المحفوظية، يعني الإسلام يكون محفوظ؟ الجواب لا. هو إذا مات النبي ماذا نفعل؟ شو نسوي؟ الإسلام أكمل، به صفة أكملية وصفة العالمية وصفة الجامعية، وأن به قيادة معصومة وهو النبي صلى الله عليه وآله. ولكن النبي سيبقى إلى نهاية البشرية؟ نعم، إذا كان النبي صلى الله عليه وآله سوف يبقى إلى نهاية البشرية، نقول نعم شرط واحد كافي. ولكن النبي صلى الله عليه وآله في سنة 10 من الهجرة فارق الحياة، نفسي له الفداء. عندما فارق الحياة كيف نسأل كيف سيبقى هذا الدين محفوظا إلى نهاية البشرية؟ هذا سؤالنا، الجواب عليه إنما يكون الدين محفوظا إلى نهاية البشرية بتحقق الشرط الثاني، وهو استمرار القيادة المعصومة. إذن المحفوظية تتحقق بشيئين، شيء الأول القيادة المعصومة، شيء ثاني استمرار القيادة المعصومة. وإلا إذا فرضنا أن القيادة المعصومة تنقطع، افرضوا 300 سنة وانتهت القيادة المعصومة، ما بعد 300 سنة؟ نحن لا نعلم متى تنتهي البشرية، تعلمون أنتم؟ لا نعلم، علمه عند الله. إذن بما أننا نجهل متى تنتهي البشرية ونعلم علم اليقين بأن الإسلام هو الدين الخاتم، إذن لابد أن يكون هذا الدين نعم مستوعبا لبني الإنسان ومخاطبا لأفراد الإنسانية وصالحا لهم إلى نهاية البشرية. وأن ذلك قلنا لابد أن يكون محفوظ، يعني هو الدين الذي جاء به رسول الله يبقى إلى نهاية البشرية. وقلنا أن هذا لا يتحقق إلا بشيئين، القيادة المعصومة واستمرار القيادة المعصومة. هذا لا يقول به إلا مذهب أهل البيت عليهم السلام، أما غير المسلمين لا يقولون بذلك، لا يقولون بأنه استمرار القيادة المعصومة، يسلمون بأن القيادة المعصومة تحققت في النبي صلى الله عليه وآله. بس السؤال يبقى والإشكال يبقى، بعد رسول الله كيف نطمئن إلى أن الإسلام يحفظ ويبقى إلى نهاية البشرية؟ لابد أن تكون هناك مجموعة استحفظها الله تعالى، استحفظها النبي، يسمون بالمستحفظين. سامعين هذا المصطلح ولا؟ المستحفظون هم الأوصياء علي وأبناؤه الطاهرون، الأئمة المعصومون الذين عناهم رسول الله بقوله الخلفاء بعدي 12 كلهم من قريش. إذا تحققت هذه الصفات الأربع عندئذ سنطمئن بأن الإسلام هو خاتم الأديان، أكملية الإسلام وجامعيته وعالميته ومحفوظيته. وإلا إذا واحد من هذه الصفات الأربع تخلف فلا نطمئن ولا يمكن أن نتحقق من خاتمية الإسلام، وبالتالي نحتاج إلى دين آخر يتدارك هذا النقص الموجود في الإسلام، هذه الثغرات يسدها. والحال لا يوجد دين آخر، الإسلام يقول، القرآن يقول، نعم ما كان محمد صلى الله عليه وآله أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. النبي نفسه صلى الله عليه وآله يقول لعلي عليه السلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وبهذا الآن القيادة المعصومة المستمرة متمثلة في سيدنا ومولانا وتاج رأسنا الحجة ابن الحسن لذكره أشرف الصلوات. ولهذا نحن على اطمئنان تام وعلى يقين تام بأن الإسلام محفوظ تمام الحفظ بوجود بقية الله في الأرض، بوجود هذا الخليفة الذي استخلفه الله على عباده، بوجود هذا المستحفظ الذي استحفظه الله هذه الأمة، نعم، ومقدرات هذه الأمة ودين هذه الأمة، هذا الإمام وهذا المنهج هو الذي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله، بل يعنيه، بل يفصح في حديث الثقلين عنه: وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يعني سوف لا يحصل هناك افتراق بين القرآن وبين العترة. إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا وإنهما لن يفترقا. لن في اللغة العربية لام، لن حرف نفي للتأبيد، يعني النفي المؤبد، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. يعني ما يمكن في مكان من الأمكنة، زمان من الأزمنة، نتصور وجود قرآن ولا يوجد معه واحد من أفراد العترة. وهذا أيضا يكشف بما لا لبس فيه أن إمامنا صلى الله عليه وعلى آبائه الطاهرين الإمام الحج نفسي له الفداء، نعم، هو عدل القرآن، يتحرك مع هذا القرآن، يبين هذا الإسلام إلى أن يظهره، إلى أن يأذن الله له تعالى بالظهور، وعندئذ تكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، عندئذ سيكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. وإذا ظهر سيدنا ومولانا وصاحبنا نفسي له الفداء، كما تعلمون سيكون شعاره وشعار ثورته: يا لثارات الحسين. وأتصور أن الأمور التي برزت في ثورة الحسين والمظلومية التي، نعم، أبرزت ثورة الحسين أكثر هي مظلومية النساء وعيالات الحسين وعيالات رسول الله، تلك المرأة المخدرة، نعم، بنات رسول الله اللائي لم يغادرن خدرهن، وإذا بالطف قد أبرز تلك النسوة المخدرات. يا الله، نسألك اللهم وندعوك، نقسم عليك بأعز الخلق إليك أكرمهم عليك محمد وآل محمد، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تفعل بنا ما أنت أهله. رب اجعل هذا البلد آمنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم عجل لوليك الفرج، اجعلنا من أنصاره وأودائه.
مستمعينا الأفاضل، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لفضيلة الشيخ حسين السندي.
أنت السلام ومنك يا رب الهدى، نلقى السلام أنت السلام وفيك تأتلف القلوب على الوهام، وإذا تعادت القلوب على الوفاة وإذا تعادت القلوب على الوفا تلك الخصام أنت
والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف خير. نقدم لكم الآن إعادة لبرنامج إيران اليوم الذي بث على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد الماضي. نأمل أن تقضوا وقتا مفيدا مع هذه الحلقة المسجلة.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا المستمعين في كل مكان في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إحياء الانتصار والإشادات الدولية محور حديثنا في هذا اللقاء. ما زالت أصداء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران تتردد في أنحاء العالم، الذي وقف بإجلال واحترام لإرادة الشعب الإيراني واحتضانه ثورته وتمسكه بصموده ومواقفه في مواجهة الحصار الصهيوني الأمريكي. وقد أشادت دول العالم بمرور 42 عاما على انتصار الثورة الإسلامية في إيران، واعتبرت احتفالات هذا العام بأنها دليل على حيوية الثورة وقدرتها على المواجهة والصمود ورفض الإملاءات الخارجية عليها. هذا في وقت أكدت فصائل المقاومة في المنطقة أن إيران الثورة استطاعت في هذه الفترة تقديم نموذج فريد يقتدى به في الحكم والثورة والصمود في وجه العقوبات الأمريكية الظالمة. وأوضحت أن إيران تمكنت من تحدي قوى القهر والظلم والاستكبار العالمي ودعم محور المقاومة الذي تعاظمت قوته واتسعت وأصبح باستطاعته إلحاق الهزيمة بالعدو الصهيوني، وأن التطور العسكري النوعي الذي حققته الجمهورية الإسلامية في ظل سنوات الحصار يؤكد قوة الإرادة القادرة على كسر كل العقبات وتحقيق ردع حقيقي في مواجهة العدو. ونوهت إلى أن العقوبات الأمريكية الظالمة لن تستطيع تركيع الشعب الإيراني ولن تفلح في كسر إرادة التحدي والصمود والمواجهة لدى القيادة الإيرانية المباركة. احتفالات هذا العام عبرت عن الانتماء الواضح للشعب لهويته وثورته ورفضه للحصار والتدخل الخارجي في شؤونه. لقد كانت مراسم تخليد الثورة في العاشر من شباط 2021 بمثابة وثبة جماهيرية رائعة شارك فيها المشاة وراكب السيارات والدراجات وحتى الزوارق السريعة رجالا ونساء وأطفالا في العاصمة طهران وجميع المحافظات والمدن الإيرانية، ولم تؤثر في هذا الشعب المحتفي بثورته المظفرة أجواء وباء كورونا والمخاوف الناتجة عنه. محللون سياسيون رأوا أن واحدة من المعالم الأساسية في الثورة الإسلامية هي الحضور الجماهيري الكبير، فمنذ البداية وحتى هذه اللحظة لم تتوقف الجماهير من التدفق الكبير في الشوارع والمناسبات المختلفة للتعبير عن قيم الثورة ولمواجهة التحديات المختلفة التي واجهتها الثورة والدولة على حد سواء. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا إحياء الانتصارات والإشادات الدولية، نرحب بالأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي. سيد العيدان حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله أستاذ محمد وحيا الله المستمعين الأكارم.
حياكم الله. سيد العيدان، كيف أحيا الشعب الإيراني الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية؟ بماذا تميز الإحياء هذا العام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يجب القول أن إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وفي ربيعها 42 يبقى متألقا ومتميزا على خلاف كل ثورات العالم التي سرعان ما تضمحل وتتضائل وتختفي. شاهدنا حقيقة حضور الشعب الواسع، وشاهدنا الاصطفاف الجماهيري إلى جانب الثورة وقادتها وخطابها ومواقفها، وهذا بحد ذاته يشكل جملة رسائل للداخل وللخارج تجمع حقيقة بمضامينها على الاستمرار في خط الثورة وفي الدفاع عنها وكذلك في التصدي لأعدائها. كما أن يعني هذه الاحتفالات وهذه الفعاليات التي كانت متميزة هذا العام بكل معنى التميز إنها تأتي لتأكيد الموقف الشعبي والصمود بوجه الحظر الأمريكي على البلاد، وهي بالمحصلة رسالة واضحة للرئيس الأمريكي الجديد بايدن بأن إيران ما زالت ماضية في مواقفها واستراتيجياتها لمواجهة الاستكبار وعدم الرضوخ لأي مطالب غير مشروعة وغير عادلة وعدم القبول بالكيان الصهيوني وبالتطبيع العربي الرسمي مع هذا الكيان الغاصب.
نعم.
لأن مواقف الجمهورية الإسلامية تنبع من ثوابتها ومن هويتها وقيمها ورصيدها العقائدي والشعبي في آن واحد. وقد تفاجأ كما لاحظنا الإعلام المضاد بهذا الحضور الشعبي واعتبره تجسيدا لروحية الثورة الشبابية والمبدئية المتألقة، وأن ما جرى اعتبر استفتاء وتصويتا جديدا على استمرار الدعم الشعبي لتوجهات القيادة في مواجهة الاستكبار والاعتماد على القدرات الذاتية للتطور والنهوض والازدهار.
طيب سيد العيدان، يعني في هذا الإطار أيضا، ماذا عن تداعيات ذكرى الانتصار هذا العام على دول العالم محور المقاومة طبعا بالتحديد؟
نعم، حقيقة يعني لاحظنا تداعيات كثيرة، حيث عمت مظاهر الدعم والخطابات السياسية للجمهورية الإسلامية على كل المستويات، سواء الشعبية الإقليمية والدولية، وسواء على الصعيد الحركي والحزبي من قبل الفصائل ويعني الأحزاب الأخرى، كما أن الفصائل والحركات في المنطقة ذاتها اعتبرت هذه الثورة بأنها مكسب لكل الثوار ولكل الأحرار. ناهيك من أن محور المقاومة اعتبر خطاب الثورة ومواقفها رصيدا له في تجذير التوحد حول الأهداف الكبرى وتعزيز القدرات لمواجهة قوى الاستكبار وإفشال المشاريع الصهيونية التي تحاول احتواء المنطقة ولي ذراع المقاومة. هذه التداعيات حقيقة تكشف عمق الثورة الإسلامية وتجذرها في المنطقة والعالم لمواقفها الشجاعة ودفاعها عن الشعوب المستضعفة. وبالتالي ما رصدناه وتابعناه من تداعيات يعكس رصيد الثورة الإسلامية شعبيا وحركيا، لأنها رسالة يعني شعبية ورسالة قوية للمستكبرين بأن إيران لم تعد لوحدها في المواجهة، بل إنها تعكس إرادة شعوب وحركات المنطقة والمجتمعات الإنسانية الواسعة. من هنا كانت هذه التداعيات كثيرة ومتنوعة، وهي تشيد بالثورة الإسلامية وبقيادتها وبصيرتها وشجاعتها. نعم.
نعم. طيب ما أهمية ثبات إيران بقوة رغم كل أنواع الحصار والضغوط والحظر والتهديدات الخارجية، خاصة من الولايات المتحدة؟ يعني
نعم، واقعا يعني الآن 42 عاما على الثورة الإسلامية، هذا بحد ذاته هو معنى للثبات. ثبات إيران هو ناتج من ثبات المبادئ التي ترتكز عليها، كما أنه انعكاس لثبات القيادة الإسلامية ورؤيتها وبصيرتها، خاصة وأن القوى الدولية لم تجابه أو تواجه بمواقف كما هو الحال مع الجمهورية الإسلامية. الثورة الإسلامية ومنذ بداياتها رفع الشعار الموت لأمريكا وإسرائيل، وهذا بحد ذاته يلخص موقف الثورة ومبادئ الثورة وحقيقة الثورة ومعدن الثورة، كما أنها جعلت من نفسها منصة للدفاع عن القضية الفلسطينية، القضية المركزية للأمة الإسلامية، وهذا هو سبب عداء قوى الشر والاستكبار ضد إيران. فثبات إيران حقق إنجازات كبيرة لها ولشعوب المنطقة والعالم، وسمح لها بأن تكون مصدر قوة وتأصيل لمفاهيم وقيم المواجهة ذاتها، كما أنها استطاعت بشجاعتها وثباتها كسر أشكال الحصار عليها وأشكال المؤامرات العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية وحتى الثقافية والإعلامية. الجمهورية الإسلامية حقيقة بهذه المواقف وهذه المفاهيم قدمت نموذجا جديدا للعالم وللمنطقة، لأن الحظر والحصار لم يزدها إلا قوة وأصرارا وتماسكا، كما أنه دفعها للاعتماد على طاقاتها وذاتها وكفاءاتها، مما أوجد متغيرات كبيرة في المنطقة. كذلك أوجد لديها تطورا تكنولوجيا تقنيا، تطورا في المسارات السياسية والاستقلالية والاجتماعية، كما منح المزيد من التميز الإنساني والحضاري. أوجع تلك القوى الاستكبارية أحسنت. ودفعها اليوم للتفكير في العودة لأسلوب السياسة الناعمة أو منصات الحوار، وما وما شاهدناه من سقوط ترامب إنما هو دليل على أن ثبات إيران هو أساس
أحسنت.
مثل هذه المتغيرات.
شكرا نعم. لك الأستاذ كريم العيدان الكاتب والإعلامي.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا للأستاذ العيدان. ونقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. أختنا الكريمة أم علي من البحرين تقول إن الثورة الإسلامية في إيران هي من أبرز تجليات وتغيرات وإحداثات التاريخ العربي والإسلامي، وإحياؤها واجب اجتماعي وشرعي ومطلب يرسخ عقيدة الجهاد والمقاومة ومقارعة الظالمين، والإشادة به ونشره واستعادة ذكرياته ليظل مدرسة ومبادئ لأبناء الشعوب يأخذون دروسها ويتشجعون في بذل غاية المجهود لإحياء الدين، وهو واجب ومطلب ديني سماوي. ما بقي الظلم والظالمون والكافرون، فإن لم نهيئ لهم العدة والعدد والدروس فكيف نستطيع إبقاء دين الإسلام حيا متجددا ومستمرا. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المساهمة. مساهمة أيضا بصوت الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين، أسعد الله أوقاتكم في برنامج إيران اليوم. نعم، أحيت إيران ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، وهي الذكرى 42 بعد أن حققت هذه الثورة الإسلامية الإيرانية إنجازات وقدرات أوصلت إيران إلى مصاف الدول الكبرى على مستوى المنطقة والعالم. والإشادات الدولية بنجاح الثورة الإسلامية الإيرانية متعددة وكثيرة على مدى الأربعة العقود، فقد أشادت معظم دول العالم الحر بالتقدم الكبير الحاصل في إيران الذي يخدم مصالح الشعب الإيراني ويحقق طموحاته الكبيرة. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، نعم، ونستمع إلى مساهمة من الأخ أحمد الشيباني من النجف الأشرف العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك للأمة الإسلامية جمعاء، بل للعالم الإسلامي والعالم المتحرر، العالم الديمقراطي، العالم الحر، هذه الثورة المباركة، الثورة الإسلامية التي قادها سيدنا روح الله الخميني قدس الله نفسه وعلى الله مقام هذا الإمام العظيم الذي وقف بوجه طغاة وعتاة العصر. هذه الثورة التي آتت أكلها في حينها عند إسقاط شرطي أمريكا وشرطي الخليج، بل شرطي المنطقة وهو الشاه المقبور، وآتت أكلها بعد حين إلى هذا اليوم. نحن في العراق وفي دول أخرى فضلا عن الشعب الإيراني نحصد ثمار هذه الثورة، بل صارت هذه الثورة هي شوكة في عيون أمريكا والاستكبار العالمي وخنجر في خاصرة الطغيان والصهيونية العالمية. هذه الثورة التي قادها روح الله الإمام الخميني وكان وحيدا في وقوفه، يعني لم يقف معه أحد إلا المظلومون والمستضعفون، لم يقف معه بلد أو دولة أو شخصيات كبيرة أو رؤساء دول، وإنما حاربوه ووقفوا ضده لأنهم كانوا يخشون ويخافون بطش أمريكا، إلا أنه وقف بوجه أمريكا وقال هي الشيطان الأكبر، هي التي لابد من الوقوف بوجهها والقضاء عليها. فبركات هذه الثورة لا زالت تمطر علينا رحمة وبركة وعطاء، ونحن نقف، يعني نحن بالعراق وفي غير العراق عندما نريد أن نتحدث عن هذه الثورة إنما نتحدث عن امتداد الأنبياء، عن امتداد المعصومين، عن الامتداد للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، والحمد لله رب العالمين، أحمد الشيباني النجف الأشرف.
شكرا للأخ أحمد الشيباني من النجف الأشرف. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في هذا اللقاء، نرحب بالأستاذ الدكتور مناف الموسوي، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد. دكتور مناف، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك سيد العزيز وبجميع مستمعي إذاعة طهران،
حياكم الله. سيد مناف، كيف تابعت هذا العام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران، خاصة لجهة إنجازاتها العلمية والعسكرية وتحولها لأكبر قوة دفاعية في المنطقة؟
يعني أولا أنا أعتقد أن الثورة مرت في بداية حياتها بمجموعة من مجموعة من المشاكل والأزمات، مثل الحرب العراقية الإيرانية.
نعم.
واستطاعت خلال هذه، أو الحصار الذي فرض على الجمهورية الإسلامية، استطاعت خلال هذه الفترة الجمهورية الإسلامية من أن تتجاوز مسألتين رئيسيتين.
نعم.
أولا أن استطاعت الحصول أو تحقيق الأمن الوطني الغذائي أو الاكتفاء الذاتي الغذائي والاكتفاء الصناعي.
نعم.
بعد ذلك تطور الوضع، يعني خصوصا خلال فترة التسعينات وفترة التي شهدت حصارا على العراق، وكانت هنالك مجموعة من المتغيرات في المنطقة، عملية تفكيك الاتحاد السوفيتي، تحول الثنائية القطبية إلى القطبية الأحادية. استطاعت الثورة الإسلامية خلال هذه الفترة من أن تطور مشاريعها الصناعية، من أن تطور مشاريعها الدفاعية، من أن تطور مشاريعها العسكرية، واستطاعت أن تكون قوة موجودة اليوم في المنطقة، وهذه القوة يحسب لها اليوم ألف حساب. استطاعت هذه القوة أن تنافس القوى العالمية، سواء كان في عملية التسليح أو في عملية التصنيع أو في عملية الإنتاج، وأصبح الإنتاج الإيراني اليوم ينافس في الأسواق الدولية. بالإضافة إلى المسألة الأهم، أن إيران استطاعت خلال الفترة السابقة أن تحصل على الاتفاق النووي وما يطلق عليه ب5+1، وبالتأكيد هذا الاتفاق كان نصرا للجمهورية الإسلامية، وأيضا يعني ربما أثار حفيظة الكثيرين الذين يعني لم يكونوا راغبين في الوصول إلى هذا الاتفاق. بالنتيجة اليوم يعني لا أحد يستطيع أن ينكر أن إيران تمثل قوة إقليمية، خصوصا في مسألة أو فيما يطلق عليه بمحور الممانعة أو محور المقاومة.
نعم.
ضد الكيان الصهيوني أو الكيان الصهيو أمريكي، وبالتالي أيضا هذا المحور اليوم الذي بدأ يمثل قوة جديدة في المنطقة، على الرغم من جميع الإشكاليات التي تعرضت لها الجمهورية الإسلامية، خصوصا بعد مجيء ترامب وحلل الاتفاق النووي من جهة واحدة ومحاولة فرض الحصار على إيران، وكان الجميع يتوقع أن إيران قد لا تستطيع أن تصمت خلال سنة واحدة، لكن لحد هذا اليوم الذي حصل أنه بقيت الجمهورية الإسلامية كقوة فاعلة نشطة مهمة في المنطقة، وتغيرت أبعد ترامب عن رئاسة الإدارة الأمريكية، وبقيت الجمهورية الإسلامية تمثل نقطة انطلاق قوية في المشروع، سواء كان السياسي أو الاقتصادي أو الصناعي، وقوة في إقليمية اليوم في المنطقة تتمثل بقوتها الصاروخية، بقوتها الدفاعية، بقوتها البحرية، وبالتالي أيضا هي تمثل مصدر قوة لمناطق المانعة والمقاومة. نعم. في المنطقة.
نعم. طيب كيف ترون إلى نعم، طبيعة الخريطة الجديدة الإقليمية التي رسمتها إيران في قيادة محور المقاومة والممانعة، وماذا تختلف عن الخرائط السابقة التي كانت تمضي عليها هذه المنطقة؟
يعني أعتقد الخريطة الأهم هي كانت مشروع يعني عملية فتح الحدود أو عملية تصدير الثورة. اليوم الثورة الإسلامية استطاعت أن تصل الصوت الشيعي ربما إلى أكثر دول أفريقيا وآسيا، وهذا المشروع كان مشروعا واضحا في عملية يعني في عملية التحدي أو التصدي. تعرف اليوم هنالك أكثر من مشروع في المنطقة، المشروع التركي الجديد بالإضافة إلى يعني المحاولات الصهيونية لعملية تفتيت المنطقة، أو مشروع الأمريكي الذي كان يتحدث عن الشرق الأوسط الجديد، أو عملية تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. وكل هذه أعتقد الجمهورية الإسلامية استطاعت الوقوف بالضد من عندها، وكانت يعني كانت أيضا تمثل مرحلة قوية في عملية المشاركة الحقيقية لبعض الدول، مثلا المشاركة في عملية مقاتلة الدواعش والانتصار عليهم، المشاركة أيضا في دعم الحكومة السورية. تعرف يعني كان هنا كان الوجود الجمهورية الإسلامية أو دعمها كان له التأثير الكبير في تغيير الكثير من المخططات والتي كانت تريد إسقاط دولة وبناء المشروع الشرق الأوسط الجديد، والذي يعمل على عملية تقسيم الدول وتجزئتها وإضعافها وإبقاء الكيان الصهيوني هو كقوة كبرى. وبالتالي الجمهورية الإسلامية استطاعت أن تغير الكثير من الخطط ورسم خارطة جديدة تتمثل بمحور المقاومة وتتمثل بالقوة الجديدة في المنطقة.
نعم. طيب، شكرا جزيلا لك الأستاذ دكتور مناف الموسوي، الكاتب والمحلل السياسي من بغداد.
شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله. أحبتنا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إحياء الانتصار والإشادات الدولية. كان محور حديثنا في هذا اللقاء حول ردود الفعل الدولية حيال الذكرى 42 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، والإشادات التي حصلت بهذه الذكرى من مختلف دول ومناطق العالم لصبر والثبات وصمود وقوة وصلابة وعزم هذا الشعب وهذه الدولة، هذه الجمهورية الإسلامية، في مواجهة كم كبير من المخططات والمؤامرات وأنواع الحظر التي فرضت خلال الفترة الماضية، والصمود البطولي والمنقطع النظير الذي سجلته الجمهورية الإسلامية بإزاء ذلك. في الختام أحبتنا الكرام، تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم ومشاركتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، أحزان قلبي لا تزول حتى حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع والعين تبكي في خشوع من خشية بين الضلوع فارحم عبيدك يا رحيم والقلب دوما في ولوع فارحم عبيدك يا رحيم
يا رحيم
والقلب دوما في ولوع
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
نيران قلبي في اشتعال من خوف ربي ذي
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال فارحم وسامح يا كريم
يا كريم
واغفر ذنوبا كالجبال أحزان قلبي
أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول
أحزان قلبي لا تزول
أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
تمثيلية الإذاعة
بزوغ الفجر
الحلقة 25 ترجمها إلى العربية مصطفى محمود الهندسة الصوتية مشجان خسروجردي الإخراج الفني علي رضا عزيزي بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله مستمعين الأحبة بالخير في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 25 من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. يقول الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه: سيروا في هذه النهضة ولا تتركوا اليأس يتسرب إلى أنفسكم، فإن اليأس من جنود الشيطان. نعم مستمعينا، تابعنا في الحلقة الماضية كيفية الاقتحام